حديث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية وقال أبو العتاهية ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله عنهما فقال يا عمر إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة فأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف ألا ألحق بهم وأن الله تعالى ذكر أهل النار وأن الله تعالى ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم حسنها فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف أن أكون مع هؤلاء وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبا راغبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه قال كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما أن الزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق وأول كتاب كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته أما بعد فإنه هلك من كان قبلكم فإنهم منعوا الحق حتى اشتري وبسطوا الباطل حتى اقتدي.
الحق ما هو؟ الحق هو ضد الباطل وهو ما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة وقع عليه الإجماع أو وقع فيه الإجماع أو كان القياس الجلي الذي وقع عند الضرورة بفهم العلماء الراسخين فهذا كله الحق المطابق للشرع والحق حق أن يتبع فلا يحل لأحد أن يخالف الحق وإن من حجب الحق وموانع الأخذ به والقضاء به الهوى عد الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ذلك أيضا الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني تذكر واحد حق ويعرف أن الحق في معاملة تجارية معينة يخالف الحق لهوى المال وحب المال يكذب في تجارته المهم أنه حرام لابد تتبع الحق والحق كذا بيعان بالخيار فإن بينا بورك له في بيعهم فإن لم يبينا محقت البركة من بيعهما. طيب ثالث موانع الحق التحزب يكون من جماعة الإخوان من جماعة التبليغ كما ناقشت رجل من جماعة الإخوان فجادلته في الصور هو الصور هذه يعوذ بالله يرونها لأنها تخدم مصالحها فأيقن وأتيت بالأدلة وكشفت عنه الشبهات بإذن الله ثم لما جاء ينطق أنه هذا حق وقف وقفة قال لكن الحزب أو قال الجماعة اللي أمشي معها ما يقولون بهذا ولا معهم فهذا صار التعزب مانع من سماع الحق. أو التعصب الثالث المذهبي، نشأ على مذهب الشافعية، سمع حديث عند الحنابلة أخذوا به لا يأخذ به، أو الأحناف. قابلت رجل حنفي في الحرم المكي من بلاد الهند أو من بلاد هذه البلاد يعني، فقلت كان النبي يرفع يديه 4 مرات، كبر إذا ركع إذا رفع، قال أبدا، قلت الحديث البخاري، قال لم يقل به أبو حنيفة. طيب، فكان صادا التعصب المذهبي من سماع الحديث والعمل به. ها، حزبية، تعصب المذهبي، مع أن كل علماء المذاهب أبو حنيفة وغيرهم يرون إذا جاك الحديث خلاف لكلامي فيضرب بكلامي يعني عض الحائط. قال شعب إذا أتاكم قولي وقول النبي يخالف قولي فبولوا عليه. بولوا عليه على قولي. ومن موانع قبول الحق حب الدنيا، وذاك زهد القرآن في الدنيا، واضرب لهم مثل على الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فمن حب الدنيا يتأول تأويلة الفاسدة لكي يرد الحق الذي يعرفه هو. حب الدنيا، حب المال، حب الجاه، حب الولد، الأولاد مبخلة مجبنة، فحب ولده يجعله يخالف إيش الحق، كما في قصة آدم وحواء تذكرون، قال إذا ولدوا لكم ولد سموه عبد الحارث، ولا خرج له قرن شق البطن، شق البطن فسموه عبد الحارث. شوف حب الولد يخليك تعرف الحق، يخليك تخالف الحق. جيت لأب قلت ابنك تراه ماشي في طريق مو طيب، يعني أو ذهابك له في مكان كذا تعريض له لأن يسلك مسالك هالشباب من العلاقات بالنساء أو كذا، فقال خليه شباب يا أخي. طيب هذا حق ولا باطل مثلا؟ يقول حق، ما يجوز الولد يسوي كذا. ها، لكن هواه، إذا عصرته هواه ضيقت عليه نفسه، خليه ينطلق. شوف كيف خالف الحق من أجل إيش؟ ولد، من أجل الزوجة، كله يجتمع في حياة الدنيا. فزهد الله في الدنيا حتى تتبع الحق. ومن موانع اتباع الحق ضعف اليقين، ضعف اليقين، نسأل الله العافية، ما عنده يقين بالآخرة. نعم، والطمع. ومن تلك الموانع العجب، يعجب برأيه ويرى الحق لكن يعجب برأيه ويتمرد على شريعة ربه، يعجب. فعلى المسلم إذا عرف الحق أن يعمل به، فإذا عمل به زاده الله الهدى وثبته على الدين. إذا خالف الحق عرضة لنزيق قلبه ويهلك مع الهالكين. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده.
الله أكبر.
وقال غيره: الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل.
أضيف هذا ونقترح على إخواننا الذين سمعوا هذا أن يختصروا ما ذكرناه في موانع الحق وأن ينشروها في بطاقة. طيب، أضيف إلى ذلك الافتتان بالكثرة. موانع الحق تقول للزوج، تقول للولد، تقول كيف نجيب فضائيات في البيت فيها عري وفيها كذا، كل الناس كذا. إذا فتن بإيش؟
بالكثرة.
بالكثرة. والله يقول إن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك
عن سبيل الله، أكثر من في الأرض. والحق جماعة، وإن كان الذي ينتحله واحد لكنه جماعة لأنه معه الحق. حفظتم الآن موانع الحق، قبول الحق. أي نعم.
وقال غيره: الحق ثقيل وطلابه قليل.
صحيح.
وقال غيره: الحق كثير وطلابه يسير.
ليش الحق ثقيل؟ قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى قال البالي: لا تجمعوا بين إيش. لا، مو معنى أن أقول لك الكلام ذا أنك تشد على الناس يقول أنت بالحق يا مجرم. لا، قال علام البالي: لا تجمعوا بين ثقل الحق وشدتكم أو شدة أسلوبكم، خففوا باللطافة. يا أخي ترى الله حرم هذا ولا يجوز، والله عاقبته وخيمة إلى آخره. لا تلطف حتى يقبل الحق. تأتيه أنت ليش كذا 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 وترفع صوتك كيف تبي يقبل الحق إلا إذا كان في مقتضي، إلا الذين ظلموا ظلم في نقاشه، ابدأ معه باللطف. ولا جاد أهل الكتاب إلا مثل أحسن إلا الذين ظلموا. لكن تبدأ تعامله كأنه من الذين ظلموا لسه ما عرض الحق، أول ما تعرض الفظاظة. فلا تجعل تجمع بين ثقل الحق وشدة أسلوبكم كما قال علامة الألباني. قال: فقول له قولا لينا وهو أعتى أهل الأرض ظلما وجورا فرعون فكيف من دونه. الله أكبر. حتى الوالدين بعض الناس يجمع بين العقوق وبين ضعف الحكمة. والده يعرف انه حق بيقول لهم اياه، طيب حق، لكن ما فهم مشاكل والدين، كبار في السن وما درسوا مثلك. يا والد افهم يا اخي، لا تصير يا والد راسك يابس. مش حالك تكلم والدك كذا تصير راسك يابس كذا تكلم والدك. والله عز وجل قال في كتابه عن ابراهيم: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم الوالد يقول: أرجو منك وهجرني مليا. يقول: سلام عليك، استغفرك ربي. وهو مشرك، مو فقط يعني اتصلت بي أم من بلاد المغرب، بلاد الغرب غرب لا لا لا. تقول: إن ابني ضربني. قلت لها: نادي للولد هذا شوف. ها تضرب أمك يا خبيث يا مجرم، تضرب أمك. إلا قال لي: أمي تأمرني أن أذهب لجامعة مختلطة. عجيب. طيب عصت الله وأمرتك أن تذهب إلى جامعة مختلطة، بتكون أشد من إبراهيم. والد إبراهيم المشرك كان يأمر ولده بالشرك وهو أشد من الاختلاط. وكان إبراهيم يقول: سأستغفر لك ربي إنه كان نبي حفية إلى آخره. ويقول: يا أبتي. والوالد يجرم في ولده بالكلام السيء، والولد يقابل باللطف ويزيد حلم عليه. أعوذ بالله. يضربها يبي يعاقبها، ليش تأمرني جامعة الثلاث. شوف الجهل. البلاد يعني اللي تقول فيها العلماء تكون فيها نكبات، لكن آخر الزمان يموت العلماء وإيش يحصل؟ قال: يقبض العلم، موت العلماء، ايش حصل؟ يظهر الزنا، يشرب الخمر. لا، بالبلد يقول فيها العلماء فيها فتن ومشاكل. فشوف هذا يعتبر انه من القوة في الحق. قال: والله وي امي ما تركتها، ضربتها لما قالت الاختلاط. عجيب. يا شجاع يا بطل. شف بالله جهل، سبحان الله. لكنه تفهم لما ذكرت له شيء من العلم، تفهم مسكين، ضحك عليه الشيطان. نعم، خلاص نشوف الجانب الثاني، اقرا ونشوف.
قال: وقال غيره: الحق كثير وطلابه يسير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تكلموا بالحق تعرفوا، واعملوا به تكونوا من اهله. وقال ابو العتاهية: وللحق برهان، وللموت فكرة، ومعتبر للعالمين قديم. وقال مالك بن انس رضي الله عنه: اذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في الارض.
أيوة الله.
وقال: ان لزوم الحق نجاة، وان قليل الباطل وكثيره هلك.
اذا دارت مسألة في عائلتك لا تقعد صامت كذا، تخلي جانب من قرابتك يهيمنون على الحق وانت قاعد ضعيف كذا وتخاف انك لو صدعت به اهملوك خلهم يهملوك. يقول طيب والله يسوون يا اخي في جمعته بطعام لذيذ، كيف ما اشتنى معهم شواء وخلى كل البرسيم وان صاحب حق، ولا تأكل الشواء وانت مع اهل الباطل هؤلاء تحشر معهم ربما. يقول امنعوني للذات يا اخي، وامنعوك وما عند الله في الجنة خير من زوجات حسان ومن زياد كبد الحوت ومن الثور الذي يذبح لهم يأكل أطراف الجنة خير من هذا الطعام اللي تجتمع مع القرابة. يقول انبذوني، خلهم انبذوك، أعلي صوت الحق، الله يعينك. قل جاء الحق، قل لا يا أمام يا أخي لا، هذا اختار تسوونه حرام، ما نقره في العيد، خلك شجاع اصدع بالحق. يقول أعرفهم، ما وش تعرفهم، وهل يعفيك أنك تعرفهم أنك تنتطع بالحق؟ إيش يعني أعرفهم ما راح يستجيبوا؟ وهل معنى هذا انك ما تكلمهم من السبت؟ غالبا اظن بعضهم ما يستجيبوا، ألم يعاقبوا اهل السبت حتى وين ما استجابوا؟ لابد تظهر لهم الحجة، الله يعينك عليهم. وقل جاء الحق وزهق. عم تقعد ساكت بدنياهم يا مسكي، يقول يفترقوا وما يصيروا ينادوني في عزايمهم، شان ينادوني في عزايمهم العوام هذول. ينصح ترى الناس ما يخالط العوام كثير إلا في الدعوة، لا يلهيك الطعام ولذته حتى تنتكس في دينك من أجل خواطرهم. لا تكون مداهن، خلق لك قوة شخصية في الدين. خلاص
شوي
اقرأ.
قال وقال أبو العتاهية: وللحق برهان، وللموت فكرة، ومعتبر للعالمين قديم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في الأرض. وقال: إن لزوم الحق نجاة، وإن قليل الباطل وكثيره هلك. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لسلمان رضي الله عنهما: أوصني. قال: أخلص الحق يخلصك. قال ابن عبد البر: وأظن من هنا قول القائل: أعز الحق يذل لك الباطل.
والله
يقال: ومن لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه، ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه.
متى يذل الباطل؟ أعز الحق بصوتك، قل هذا حرام يا عم، خلاص هالكلمة. حتى لما قلت أحاديث ما تحفظ أحاديث، هذا إعزاز الحق. سمعت فترة يذل الباطل ولو بعد حين. الآن شوف، يعني الحمد لله صورتنا في التويتر وفي دروسنا على الحدادية محله الآن، صد لهم بعض المشايخ الأقوياء شجعان أهلكهم، خلاص صاروا يروحون يتلمسون تزكية من هنا من هنا، طاحوا سقطوا، ما عاد صار لهم صدى. حتى الطلبة اللي تأثروا بدعوتهم اتصلوا بي أنا شخصيا، اتصلوا ناس من كندا، اتصلوا ناس من هنا، واتصلوا ناس إن ظلمناك أو نريد منك لقاءات خلاص عرفوا الناس. ليش؟ لو كنا ساكتين ما تكلمنا عنهم ما اضمحلوا. كلمة كررنا وكررنا، الحمد لله انتصر الحق واضمحلوا وعرفوا. هذول الصعافقة الفجرة الجهلة تعالموا، ما عندهم علم، نقد جرح وتعديل، حركوا قلوب المشايخ على المشايخ، فحدثوا فتنة في أحسن عصابة في الأرض أهل الحديث، فتنة في مبينهم شديدة. أسأل الله يقسم الظهور من بقي منهم ويريحنا من شرهم. وأنا أقول دائما اللي تعرفوه من الحلقة يختلف وإليهم ابعدوه من حلقتنا، لا يجينا ولا بعدين بهينة قدام الطلبة وأسميه، لا يجي واحد منهم عندنا بالحلقة ولا يكون له صلة بهم. فلو كان له صلة وعرفتم أخبروني حتى نطردوا أمامكم. نعم.
قال: يقال من لم يعمل مع الحق إلا بما وافق هواه، ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه، لم يؤجر فيما أصاب، ولم يفلت من إثم الباطل، ولم يفلت من إثم الباطل. وقال منصور الفقيه: فاتق الله إذا ما شورت، وانظر ما تقول، ولا يضرنك إن قال من الناس جهول، إن قول المرء فيما لم يسل عنه فضول. وعن أبي هريرة مرفوعا: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: أصدق قول قالته العرب قول القائل، وما حملت من ناقة فوق رحلها، أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. وأنشد ثعلب: وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال له إذا أنشدته صدقا. قال جعفر بن محمد: ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأخذ الحق لها وأعطى الحق منها إلا أعطي خصلتين رزق من الله، رزق من الله يقنع به ورضا من الله عنه.
يا سلام، كلام جليل جميل، سبحان الله. الذي يقضي بالحق ويحكم به يجي له بنفسه الرضا والقناعة بما رزقه الله، ويرزق محبة الناس. فإن تكتب ضع بينك الحق، وإن تتكلم ضع بينك الحق، وهو ما درست من العلم. جهلت واحتمل، اسأل العلماء حتى تتكلم الحق فتتصف به وتكون من أهلي، فيرفعك الله في الدنيا والآخر، تكتسب دعاء الناس بعد موتك. أما تعرف الحق وتخالف ولجل هوى الناس، فما أمقتك عند الله، يصغرك عند الناس من أجل أنك أردت الناس ما أردت وجهه سبحانه، فسيصغرك عند الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ولو بعد حين. طيب، نقرأ الكتابين ثم ننصرف. اقرأ الصلاة من الحديث ومنختصر القراءة.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في اختصار علوم الحديث في باب آداب المحدث. وقال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك، بل أقوام حدثوا قبل 40.
طيب، هل 40 وقت للتحديث شرط؟
نعم،
قال بعض العلماء لابد بعد 40. من أين أخذوا أنه بداية تحديثك وعقدك الدروس بعد 40 سنة؟
الوحي، بعثة الأنبياء 40،
وحي من نبينا محمد، اكتمل عقله كذا، استبطوا قالوا ما أعطاه الله لين 40 يحدث الناس بالنبوة إلا سن النضوج، فلا تحدث إلا بعد 40.
موسى عليه السلام.
وقال بعضهم دونه: من راجح يا طلبة العلم؟ لابد 40 ولا دونه ممكن؟ وش اتفقنا إذا احتمل عندك الأمر والنص؟ النص عندك أن النبي حدث 40. يا جميل، فعل الصحابة، فعل الصحابة إيش يدل عندكم؟ أصغر من ذلك تحفظون أثر؟
ابن عباس يقول حفظت مجد.
ابن عباس كان أهل بدر مشيختهم يقول: يا أمير المؤمنين، تقدم هذا الغلام، لن تستوي شؤون رأسه. شؤون رأسه، تعال ابن عباس، تعالوا احضروا المجلس، يسمعهم ليلمس ولمس اليد. إذا جاء نصر الفتح تفسيرها، قال: أمر النبي حين افتح لي أن يستغفر الله، وأنت كذلك، أنت كذلك. تكلم ابن عباس قال: هذا نعم النبي علم. رأيتم ليش يقدمه؟ رأيتم في المجلس ليش يقدمه؟ فلم ينكر أحد من الصحابة العمر، والنبي قال: يطيع الناس بكر عمر يرشده، عليكم بسنة سنة الخلفاء عمر خليفة راشد. نعم.
قال رحمه الله: وقد أنكر القاضي عياض ذلك، بل أقوام حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط.
جميل جميل، ابن خلاد خاف الاختلاط، لعله هذا السبب، أنه أحمد بن حنبل خلاص في سن 76 أو كذا بدأ يمسك عن التحديث، حتى ولده كان يراوده: أبي حديث فلان فلان، قال: حدث به فلان فلان، ينساق لي محمد اذكر، سكت خشية أن يذهب حديث الماضي. ليش؟ أول ما يسجلون عليه اختلاط وما يسمى اليوم زهايمر، ويبدأ يختلط في الأسانيد، خلاص مختلط، يلا عاد احصل له قبل الاختلاط بعد الاختلاط، ما عرفنا قبل وقبل، وقفوا حديثه، حافظ على حديثه ونخلص لله. أبي اللي وراي يدخلني في أعلى الفردوس عن الجنة ما حدثت به وكتب. فهنا يمسك المحدث إذا خشي بداية الزهايمر، أو بدأ في نفسه أول ما يحس بدايته، لكن حط 80 فيها نظر، لكن اللي حوله من طلابه وهو نفسه يكون أمين مع نفسه وطلابه، فأول ما يشوفون اختلط، خليه يمسك حديثه ويأرخون، يقول من هنا سكت خلاص، سكت على التحديث، كما في بعض هذا في محدثين فجأة يحدث يحدث، وكان حول طلابه وكذا، بعده وش فيه يا شيخ، بعده الفيل بيجي، ما في فيل ولا شيء، خلاص بدل اختلاط قرائن. فأول هو ما يرى نفسه بدل الاختلاط ويقعد عدول يقول له ترى اللي شفته يا شيخ ترى وهم، أخاف إنه بديت يا شيخ اختلط عليك الأمر، خلاص وقف على التحديث لا تكلم حتى يرضي حديثك الأول. نعم.
قال: وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن.
صحيح.
منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي.
لاحظ كيف طريقة الاستدلال، مرة قال بعد 40 فجبنا له ابن عباس، طريقة الاستدلال رحمه الله الصحابة، 40 ابن عباس، 80 أنس بن مالك. هذه الطريقة المحمودة في إتقان العلم مذهب الصحابة، خير من عقل عن النبي وفقه عنه. نعم.
قال: منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة.
والمعاصرين شيخنا بن باز وشيخنا الألباني، كلاهما حضرت مجالسهم الحمد لله وسمعت من حديثهم. نعم، كان يحدث الألباني، وتقريبا حضرته عمره 84 تقريبا أو 85، شيخنا بن باز أيضا نحو ذلك، وحضرت مجالسه وغاب عن المجلس الشيخ، واستغربت من غيابه، ذهبت للشيخ الفوزان تأكدت من وفاته، ذهبت إلى بيته فكانت وفاته، وكان يحدث لين قبل وفاته شيخنا بن باز. وعلى هذا جرى أهل الحديث، ما دام ضابط الإنسان ما يقول خلاص. نعم نعم. وكذلك شيخ ابن محسن. نعم.
قال: فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي.
لاحظ رامي هذا المعلوم، انتبه له انتبه له، شوف توريك أن الرواة الحديث اللي تسمعهم معنا في درس المغرب، حدثنا أخبرنا وليس كلهم علماء، عندهم ضبط فقط لما قرأوه، ولا عندهم علم أحيانا بمعاني ما يقرؤون، ما يعرفون ضابط سمع من الرسول عبر الرواية في السلسلة قبله. أعد هذا مثلا، مش قال فيه؟
قال: وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار.
أحمد بن طالب الحجار هذا الشيخ من رواة الحديث، لكن اسمع سيرته في الفقه.
قال: فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط
عاميا. إذا لو كل السكرات الحديث علماء رب حامل فقه لمن هو أفقه العبرة فيه أنه ثقة في دينه ضابط
في حفظه،
في حفظه حتى لو كان عالم. انظر هذا مثال لك.
قال وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون.
من هو تعرف الحدادية؟ إذا جاء واحد في بريطانيا صالح دكتور في الفيزياء مسكين مسك لهم بعد صلاة العصر رياض الصالحين مع شرح ابن عثيمين، إنما العلم النيات، قال الشيخ ابن عثيمين كذا، ويفجروا جماعة ويثيرون عليه في المصلى، وشو هذا؟ مو عالم، هذا لا يحسن الإعراب، هذا هو يقرأ نفس الكلام اللي قال الشيخ من كتاب مشكل يطعنون فيه وينقل علم، يقول لي ما حد يحوج الناس تقع الصدوق، فغلت هذه الضائفة فغلو شديد، حتى هو قاعد يقرأ لهم كلام العلماء يطعنون فيه وما يخلوه يواصل قراءة لهم من شروح العلماء، يقولوا والناس صاروا ما يعرفوا الصلاة ولا شيء، يقول يا رب حتى يجينا في بريطانيا في مانشستر شتي واحد عالم وين يجوهم؟ ايش هذا الكلام؟ اقرأ لهم بعد الصلاة الله يجزاه خير. وانتشر هذا الكلام طعن طعن طعن، يتصدر يتصدر، وش سوى يا جماعة؟ قاعد يقرأ لهم كلام العلماء، تصدر التصدر، هذا ترى عوار شيطان والله يا اخوان، خلوا العلم يضمحل في الارض، لكن في المقابل لا، لانه قر التبليغ، حتى لا يقول الانسان ان تهاون في الرواية، سمعتمون شدة على التبليغ وفي ناس الوقت شدة على الان ليتوسط، احوج الناس لقاء الصدوق يضبط ما يقرأ. نعم.
قال وينبغي ان يكون المحدث جميل الاخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فان عزبت نيته عن الخير فليسمع او فليسمع، فان العلم يرشد اليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى يكون الا لله، وقالوا لا ينبغي ان يحدث بحضرة من هو اولى سنا او سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد احق منه، وينبغي له ان يدل عليه ويرشد اليه، فان الدين النصيحة. قالوا لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على اكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، وينبغي افتتاح ذلك بقراءة
وزبر الشيء. وزبر أيضا متحدث، هذا يعني من أخلاق الطلاب اللي فيها سوء، لكن السهو يعفو عنه، سهو سهو أن يكون المحدث يتكلم عالم يتكلم في المجلس ومحدث وكلام الله وكلام الرسول وهيبة له ويمسك صاحبه ويتحدثون مع بعض، عيب لا شك انه ما يصير هذا، السهو يقع يقع، لكنه يدل على غفلة كبيرة وضعف في الهيبة وضعف في اليقين. نعم. او يمسك جواله طول الحلقة ويطالع فيه. شفت انا صنف من هؤلاء والله آل بهم الامر انهم خلاص تخلفوا عن الحلقة، خلاص ما عاد صاروا يجونها. اي والله ما احترم الحلقة ولا احترم في الاخير، غاب عنها ما عاد نشوفه. نعم.
قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الاداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه رضي الله عنهم، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس رضي الله عنهما.
توقف عند هذا، الترضي على الصحابة لم يثبت عن الصحابة نفسه، إن كل ما ذكر صحابي ترضى عنه، ولا تذكر هذا عند رجل فيه جهل وحماقة وعجلة، يقول إيش أنت فيك نزعة رافضية، يقول المسألة قاعد نحققها الآن. الترضي عن الصحابة من جهة التعبد لله كل ما ذكروا تقول رضي الله عنه، هذه سمى سنة، فمن أين لك؟ من أين لك؟ إنما يصلى على النبي إذا ذكر.
نص
نص، لكن قال ذكر أصحابي فترضوا، ما في، فلا يصلح أنك تنكر على شخص وعلى أنس رضي الله عنه، يعني من جهة الإلزام أنه واجب وآثم من أنا قلت هذا. متى يطلب من الناس؟ عند قيام مقتضي، في تشيع، في رفض، مثل الآن لا بأس تقول رضي الله عنه لأنه هي تشيع وفيه قام مقتضي أنك ترضى، لكن عند عدم المقتضي فالأصل كما ترى الصحابي يروي التابع عن صحابي يقول عن أنس ما يقول كلمة رضي الله عنه، لأنه ما ورد نص. طيب بقي شيء أكمله.
قال قال وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه.
هذا طيب أنك ذكرت شيخك تثني عليه، الحمد لله. كما تسمعون نحدث عن شيخنا صالح الفوزان نقول الوالد، الفقيه، العلامة، يعني بعض الناس أغبياء. الآن أنت نص عمرك مع شيخك وتهمله وتهمل الثناء عليه، طب كيف الناس يأخذون علمك وانت تستنقص من شيخك أو تهمله؟ أو لأنه يأخذون أنك أخذت من هذا الشيخ، فإذا ما اثنيت عليه ما يأخذون علمك أصلا، ثم نال من شكر الشيخ أصلا أن تثني عليه وتحمل أعماله على أحسن المحامل وتذكر علمه وتذكر باسمه حتى يستفيد الناس منه ويدعون له بعد وفاته. هذا من شكر المشايخ. من لا يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن شكر الناس أن تشيد بشيخك من جهة الثناء عليه والدعاء له في المجالس، وتقول هذه الفائدة استفدتها من شيخنا فلان، حتى يدعون له الناس كما علمك الشيخ. نعم.
قال وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس.
طيب آخر كتاب. جميل، أحسنت. أما ما يفعله البعض في المحتفلات والمجالس خير أن نفتتح به حفلنا هذا قراءة آيات من الذكر الحكيم، هذا قال نائب الشيخ بن باز عبد الرزاق عفيفي العمل بدعة ما يعرف عن السلف. قل القرآن شيء طيب، طيب، لكن هل كان السلف إذا بدأوا محتفلاتهم والصحابة يبدأون القرآن؟ ما ورد هذا، لكن جاء نص كانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن، فحينئذ أوله أثناؤه آخره لا يلتزم أنه أول ما يبدأ القرآن، ما ورد هذا. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع وغفر لهم وجعل منزلتهم في عليين، غفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله: بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معناه أن ما أحل الله لنا فهو حلال وما حرمه فهو حرام، ولكن المؤلف رحمه الله يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم.
صحيح.
لا. قال وقال رحمه الله: وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل، يعني إذا لم نجد دليل الحل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، على رأي من يرى أن الأصل التحريم أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل. قال المؤلف رحمه الله: مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قوله مستصحبين الأصل، والأصل الذي قدم المؤلف رحمه الله هو التحريم، وقوله رحمه الله أي أصلها التحليل، هذا القول الذي أشار إليه المؤلف بقوله وقال قوم ضد ما قلناه هو الصحيح أن الأصل في ذلك الحل، وهذا بقطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك، لأن الدليل السمعي يدل على الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا الرأي إذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون الأشياء؟ تكون حلالا.
ما حكم أكل فاكهة الكيوي؟ يقول والله ما سمعناها في آبائنا الأولين، كيوي نسمع البرتقال التفاح، يقول خلاص وجدنا كيوي حامضة كذا في حبيبات سوداء وليس في حبيبات سوداء داخلها على شكل. فايش تقول؟ يجوز، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على وجه الامتنان، فالأصل في الأشياء إباحة حتى يتدلع التحريم. نعم طيب أكمل خلاص
بقي خلاص انتهينا من البيت
انتهينا. طيب هذا سؤال سؤالين ثم ننصرف راشدين. البعض ذكر الصحابة يقول سيدنا أبو بكر، يعني التزام هذا لا لم يرد التزام أن تقول سيدنا سيدنا كلما ذكر أبو بكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ السيادة قال أن تقول مثلا السيد، قد جاء في حديث قالوا يا رسول الله أو قالوا أنت سيدنا ومن سيدنا، قال ليستجرنكم الشيطان قولوا بقولكم. فإذا قلت أمام شخص سيدنا فهذا مما ينهى عنه، لأنه قد يؤول الأمر إلى إعطائه منزلة فوق منزلته، سيما إذا كان منافق أو فاجر. لكن إذا كان غائب عن المجلس فلا بأس أحيانا كما تقول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، لكن لا يكون هذا كالمنهج لأنه لم يرد عن الصحابة. نعم أنه كلما ذكر أبو بكر عمر تقول سيدنا سيدنا، نحن تلزم الصحابة وهم سياداتنا لا شك، لكن من أجل الاتباع. أبي رجل كبير ومريض في الفراش لا يستطيع الوضوء فأتين له بعلبة فيها تراب. لا بس ماذا ما يستطيع الوضوء يتيمم. يقول ابن مفلح الأدب الشرعية فصل في خواص الكمعة، ذكر أضرار الكمعة مثل بطيئة الهضم الكمعة تورث عسر البول، هذا من أضرار عارضة خلقت. أي هذا إذا ثبت الضرر في شيء، إذا ثبت الضرر في شيء فاعلم أنه ذلك الضرر يضمحل أمام النفع ما دام الله أحله. نعم يضمحل الضرر لأن الله ما يحل إلا شيء محض المصلحة أو راجح المصلحة، مفهوم؟ فإذا في ضرر في الاسم هذه كمعة فإن المصلحة فيها أعظم، وهي الشفاء في العين. ما قال لك النبي كلها، قال لك شفاء العين، لكن لو أكلتها فهي مباحة فستجد النفع فيها أكثر. أما إذا ثبت أن ضرر فيها أكثر فلا تستعملها إلا دواء العين فقط. يوجد كتاب لشيخ الألباني اسمه التعليق الرغيب، التعليق الرغيب أظن، التعليق الرغيب على الترغيب على الترهيب والترغيب، ما أدري والله أنا ما شفته. ما الحكمة من تحديد ماء الكمعة؟ الله يخلق ما يشاء ويختار، خلق في المادة في مادة في الكمعة تشفي من العين، إيش الحكمة من العسل اللي يشفي العين؟ لكن يريد حكمة طبية يدرس، روح للأطباء قل إيش التركيبة التي تقاوم فيها مرض العين، هل فيها مثلا مادة كلور، هل فيها مادة، هذا ما هي مانع. أما تقول إيش ما هي طريقة الصحيحة في استخراج الكمعة؟ طريقة الصحيحة تأتي بالكمعة وهي تشبه البطاطس وتشقها نصف دون أدناها، شق ثلاثة أرباع مثلا تضعها في جمرة، ستجد أن في داخلها مياه، ستجد فقاعات تبدأ بعد فترة، ادخل داخلها مرود واغمسوا في هذا الماء واكحل العين. قلت لكم صاحب لنا في العمل يقول جربتها سبحان الله، حتى لو ما جربت الحديث يكفي، لكن يقول ذهب عني أثر المرض في العين، غمس في العين شيء. نعم، طفلك الصغير يطلع دمع، حط له قطرات من الكمأة، عصارة الكمأة بعد ما تخرجها عصارات تحس أنه تعافى إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم إن شاء الله في درس كتاب التوحيد، ليكون لبراس لكم أن يتفقد الحاضر الغائب، وأن يوصيه بتقوى الله والإقبال على العلم وترك التكاسل في حضوره. وأرجو أن يكون هناك نشاطا في هذا، لأنكم ترون الفتن الشهواتية والشبهاتية تحيط بكم ولا يثبتكم من العلم، فاهتموا به اهتماما بالغا، تجدون أثره بعد وفاتكم وفي حياتكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.